المبوب للحاني.
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحائرين،
فحياتهم نور يضيء
دروب كل الحائرين،
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحائرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن ينفع المتكلم والسامعين والمشاهدين ومن بلغ. الترويع أمر محرم، إذا روع أحد مسلما فإن ذلك من الإفزاع له ومن التخويف له، وقد يزيد الأمر بذلك المروع حتى يؤثر على عقله أو على بدنه أو على كليهما. ولهذا كان من كمال هذه الشريعة الغراء ومن عظيم آدابها وجميل تأديبها أنها نهت عن كل ما يضر وأمرت بكل ما ينفع، أغلقت أبواب الشر وحذرت منها، وفتحت أبواب الخير ورغبت فيها، ورتبت على الترهيب أو على المعاصي الوزر والعقاب، وعلى الطاعات الأجر والثواب. الترويع أمر يتهاون به بعض الناس، وقد جاءت النصوص الشرعية في التحذير من ذلك الأمر. وأذكر قصة سمعتها تتعلق بخطورة الترويع، بل أذكر قصتين في هذا المجال. كنت مرة في مكان فإذا بولد صغير كأنني لمحت فيه خللا عقليا أو تصرفات غير طبيعية، هذا كلام من قديم جدا، زمن قديم، فاستغربت من حركاته، فعلمت أن عقله ليس بمستقيم، فسألت أحد من كان معه فقال بأنه قد روع من قبل بعض أولاد الحي بلبس قناع في أحد أيام العيد فيما أذكر، وكان ذلك القناع على صورة حيوان قد فتح فمه بشكل بشع، ودخل ذلك المروع فجأة على ذلك الطفل أو تلك الطفلة، فبعد تلك اللحظة اختل عقلها وبقيت على هذا الأمر. طبعا هذا الصغير المروع لا يدري، جاهل، لكن العتب على من تهاون بهذا الأمر. وأنت تعلم أن هذا الأمر أو تلك الترويع قد يفقد الرجل الكبير عقله، وقد يفقد العاقل لبه، وبخاصة إذا كان بصورة مفاجئة مثل هذا الخبر، ما يفعله بعض الناس من الإفزاع المباشر، يأتي من خلف الشخص ثم يصدر حركة أو فعلا بالشخص المروع، هو يظنها من باب الدعابة والمزاح، ولكنها قد تقلب ذلك إلى مآسي وأحزان وأتراح. فهذا الترويع يفقد الإنسان حسيسه، وإن كان الإنسان أو رابط الجأش المروع فربما يعود على المروع بالضرب والشكاية والهجران، كما حصل قضية واحدة روع إنسان آخر فانقلبت الصحبة إلى عداء، وانقلبت المحبة إلى بغضاء، لأن الترويع أمر مشين مستقبح مفزع. ولهذا إذا كان الرجل العاقل قد لا يتحمل الصدمة، فكيف بمن هو أقل منه سنا ورشادا. أيضا مما سمعت في هذا المجال أن رجلا كان عنده مشروع من مشاريع، المهم، وكان ينتظر النتيجة، أو كان ينتظر أحدا ليأتي بغرض الله، فتواطأ بعض معارفه على قلب الخبر من باب، يعني هم يزعمون أنها دعابة، فلما قلبوا الخبر وكان يتوقع خلاف ذلك الأمر، ف أخبروه بخلاف ما كان كان ينتظر، فسقط الرجل وقد أصيب بجلطة. تلك الساعة كيف تعالج تلك القضية؟ وهل ينفع الندم أو عض أصابع الندم؟ هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا إخافة، هذه أذية للمسلمين. تخيل نفسك مكان ذلك المروع، تخيل نفسك مكان ذلك الشخص الذي حل به المرض، بل تخيل أن ذلك المروع من أقاربك أو من مع زملائك أو من معارفك، أنت لا ترضى، فكيف إذا كان قريبا لك؟ فكيف إذا كنت أنت المروع؟ فالحذر، كل الحذر من هذا الأمر. وأنت تعلم كما قلت لك آنفا أن النصوص الشرعية الشريفة في القرآن الكريم والسنة نهت عن كل ما يضر بالمسلم، ومن ذلك الترويع، بل قد يكون الترويع أشد من الضرب المباشر. يعني يكون أن يأتيك إنسان يقابل وجهك أو يقابل شخصك فيعتدي عليك، هذا قد يكون أهون لأن تتقيه، لكن الترويع من الأمر المفاجئ. ولهذا جاء في عقد المنذري رحمه الله تعالى في كتابه القيم الترغيب والترهيب بابا سماه الترهيب من ترويع المسلم. لاحظ الترهيب من ترويع المسلم، ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جادا أو مازحا. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأبو داود مع بعض أصحابه، خرجوا ففي أثناء الطريق استراحوا، فنام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكأن أحد الصحابة أخذ حبلا من ذلك الصحابي، فقام الرجل فزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم شيء عظيم. أو قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أن تقول هذا حبل لا يضر، لكن قد يكون له قيمة، قد يكون الرجل فقيرا ولذلك الحبل قيمة، قد يكون له نية في ذلك الحبل من غزو أو جهاد أو ما شاكله، وأمل بالله ثم بجهاده أمالا أو بفعله أمالا. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الآخذ لم يأخذ إلا حبلا قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي حديث آخر: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. رواه أحمد وأبو داود. لماذا؟ لأن إذا أخذته بجد فتلك غصب أو سرقة، أما إذا أخذته بلعب فذلك وإن كان سيرجع إلى صاحبه لكنه من باب الإخافة. إذا دخل في نفسه الخوف والقلق ثم أثر في نفسيته، بل قد يتعدى أو تتعدى سراية المصيبة فتصيب بدنه، يعني ثم تصيب مع عقله تصيب البدن، فيجتمع عليه الأمران. فالحذر كل الحذر. ولهذا من كمال هذه الشريعة ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي. طيب، هل المراد الإشارة إلى أحد المعارف؟ لا، بل إلى أقرب. وإن قال عليه السلام: وإن كان أخاه لأبيه وأمي، حتى ولو كان أخا شقيقا فإنه يحرم أن تشير إليه بحديدة. لما؟ لأن تلك الإشارة فيها إخافة، ثم قد تنطلق الحديدة كأن يكون سلاحا كما سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع أو ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. أخرجه الشيخان وأخرج الأول الإمام مسلم. فهذا الأمر، أعني الإشارة بالحديدة أو بالسلاح، قد ينزغ الشيطان، ينزع في يدك فتقع الكارثة ولا تحين مندم. فالحذر كل الحذر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني تعطي الإنسان السكين أو السيف وهو مسلول، هذا منهي عنه. لما؟ لأنه قد إذا أخذ أو أمسك بالسيف أو بالسكين أو بالخنجر أو بمشاكله مع الحديدة التي يعني يضرب بها، قد تسحب السيف أو الخنجر أو السكين أو مشاكله عن حسن نية أو مزحا، أو هو يسحبه عجلة فتقع المصيبة. ولهذا من كمال هذه الشريعة نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. أيضا من قبح الترويع أن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ وحذر من ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو في دعائه: اللهم آمن روعاتي، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء ويسأل الله ربه عز وجل أن يؤمن روعاته، ما بالك بغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن يدل هذا على قبح من روع آخر، ويدل هذا على عظم وأثر الترويع على نفوس المروعين. ولهذا فيما جاء في البخاري أن أهل المدينة سمعوا سقطها وجبة فخرج فزعوا، فخرج النبي عليه السلام مسرعا فقال في آخر الحديث لن تراعوا، طمأنهم، لأن الروعة تؤثر في النفوس، تؤثر في العقول قبل النفوس. فانظر إلى فعل النبي عليه السلام وأنه طمأن الناس، طمأن أهل المدينة وقال لن تراعوا، وفي المقابل كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم آمن روعاتي. ولهذا كره بعض أهل العلم، كرهوا أن يدخل الإنسان في بيته فجأة في الليل أو في النهار، وأكد بعضهم أنه إذا دخل الإنسان مكانا فالأولى أن يقدم مقدمات فعلية أو قولية. فمثلا إذا دخل الإنسان بيته في الليل فليقل مثلا السلام عليكم، لا إله إلا الله، الله أكبر، حتى يسمعه الجالسون أو الموجودون في البيت ولا يفزعون إذا دخل عليهم فجأة. أو أن كما قالها بعض الفقهاء يتنحنح، وذكر عن الإمام أحمد أو عن غيره عليه رحمة الله أنه يحك الأرض بقدميه، يعني يحدث صوتا من يعني حك القدم أو حك النعل أو الحذاء بالقدم حتى يتفطن من في داخل البيت إلى أن هناك من قد قدم فيتأهبوا للقياه ولا يفجعون بلقياه مباشرة. ولك أنت أن تتصور هذا على نفسك، إذا دخل أحد معك فجأة، وبعضهم يدخل فجأة دون مقدمات فلا تشعر له واقف أمامك، وهذا لا شك أنها مما يفزع ومما يخيف، وبخاصة أن بعض الناس قد لا تتحمل نفسه أو قد تكون نفسه يعني ضعيفة إلى حد لا تتحمل فتصاب بمكروه عند أو مثل هذا الأمر. أيضا فيما يتعلق بالترويع، ما يحصل من بعض الناس من ما يكون في السيارة، يأتي يعرف صاحب الله يقود في الطريق فيأتي بحركة بسيارته من باب المزاح معه، وهو قد جمع بين سوءات كثيرة، بين أن هذا مزاح مستقبح لأنه قد يتلف، وبين الترويع، وبين أيضا الإسراف، قد تتعطل السيارتان أو تتضرر إحدى السيارتين فيكون في ذلك إسراف، فضلا عن أن هذا مخالفة لنظام المرور. المهم أن كل هذه الأمور لا تليق بالعاقل، فضلا عن يكون الإنسان ممن يقتدى به. فالشاهد أن الإنسان يحذر كان رجلا أو شابا، المهم أن هذا الأمر ما يترتب عليه ترويع، مثل ما يفعل بعض الناس إذا كانوا في ليل أو في البر أو في كانوا، المهم أنه يأتي بأصوات أو يرمي بحجارة أو يحدث حركات في بين النائمين أو في مكان هؤلاء الجالسين من باب المزاح، وأنت تعلم أن المزاح له حد، فإذا تعدى حده أثم صاحبه ويتحمل الإثم الذي ترتب الضرر الذي ترتب عليه. ولهذا في كما يحكي بعض الناس أنه في بعض الأحيين يخرج أحدهم على صاحبه في طريق في الصف البر ليلا، كان يكون في مخيم أو كان يكون في رحلة أو كان يكون في مزرعة واستراحة، فيقوم أحدهم من باب الدعابة والمزاح فيقابل صاحبا له بإحداث صوت، وهو لا يظن لا يدري أن هذا قد يزيغ عقل المروع. فالحذر، كل الحذر من هذه الأعمال المشينة المستقبحة. أذكر أيضا في هذا المجلس مسألة وإن كانت لا تتعلق بالترويع لكنها أيضا تتعلق بالإساءة في التعامل مع الآخرين وبخاصة مع الناس. ولي أمر دعا على ولده، ما أدري أب أو أم، كان ولده كثير المطالب كثير المسائل، وكان الولد أو في عمر الخامسة أو السادسة، فبعد كثرة الإشكالات تضجر والده ودعا الله عليه أن يقطع لسانه أو أن يمسك لسانه. أنا قرأت هذا السؤال على أحد مشايخي فكانت في أو كان السؤال يقول صاحبه فلم يتكلم الابن بعدها، أصيب لسانه بالصمم أو بالعي عن الكلام، فعاتبه الشيخ ووبخه الشيخ. ومن المعلوم أن هذا الأمر لا يجوز، فقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحسن تربية أبنائنا، مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لكن الكارثة الدعاء. ولهذا قال عليه السلام قصدي الدعاء عليهم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، فإنه أو لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها فيجاء أو فيجيب من دعا. فقد تكون تلك الإجابة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل لذلك الذي دعا، وإن كان لا يريد هذا الأمر، لكن هذه النصوص الشرعية تدل دلالة قطعية على النهي عن الدعاء على الأولاد، فإنه قد يجاب في تلك الدعوة فتكون ابتلاء وامتحان. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا، لاحظ الاستثناء، إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالحذر من الدعاء على الأولاد، ادعوا لهم بالهداية بالصلاح والإصلاح. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج الإمام الحاكم في مستدركه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال عند هذه الآية: أي علموهم الخير. والبيهقي في سنن الكبرى يقول: باب ما على الأمهات والآباء من تعليم أبنائهم أمر الطهارة والصلاة. ثم ساق الحديث قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم، بل هو أعظم من يربي أو يحسن تربية الصغار، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمازح الصغار، يداعب الصغار، يعلم الصغار، دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين، ودعا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان يعلمهم التعاليم الشرعية. فقال الحسن لما أكل تمرة من تمر الصدقة أخرجها من فيه وقال: كخن، أما علمت أنها لا تحلن على البيت؟ ولما جاء عمر بن سلمة ويده تطيش في الصفحة قال: يا غلام سمي الله، أمسك يده عليه السلام وقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالحذر من إهمال أو السوء، من سوء تربية الصغار. وبعض الآباء أو الأمهات يربي أولاده على الكذب، بالمثال يتضح المقال. أحيانا يتصل بك متصل أو تتصل بالأم امرأة، فيرفع الصغير سماعة الهاتف فيجيب من، فتقول مرأة: أين أمك؟ أو يقول الرجل: أين أبوك؟ فيأتي هذا الصغير إلى المطلوب من والديه فيقول: يا والدتي فلانة، أو امرأة: يا والدي فلان أو رجل. فتجد أن الوالدين أو أن أحدهما من طلب الهاتف يقول: قل لها أو قل لها أو قل له إني نائم، إني في دورة المياه، إني خارج الدار. الصغير ببراءة الطفولة سينقل هذا الكلام إلى المتصل أو المتصلة، لكن أيا ترى ماذا يفعل ذلك الكلام الكذب الصراح البواح أمام أو على مسامع الطفل وعلى مرأى عينيه إذا نقل هذا الكلام وهو يعلم أنك كاذب أو أنك كاذبة، وسيكذب هو تبعا لمن أمره بالكذب. لا شك أن هذا يبقى أثره في الطفل وهو محرم. ولهذا لما امرأة أشارت لطفلها بشيء في يدها، فلما أتت أو أتى جاءت الطفلة إذا معها مع الأم خبزة أو كذا أو تمرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم يكن معك شيء لكتبت عليه كذبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالحذر من سوء تربية الصغار. نعم قد يسيء الطفل، قد لا يحسن التصرف، قد يصر على عناده، هناك ضرب الأطفال أو ضرب الصغار، لكن أهل العلم ذكروا أن للضرب آدابا، الضرب مصلحة شرعية. لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا فالضرب يبرأ ويبقى العلم والأدب، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، لولا الإخافة ما خطوا ولا كتبوا. وخير من قول الشاعر قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم ذكره: واضربوهم عليها لعشر. لكن ذكر بعض العلماء وأظن قرأته فيه بعض كتب مالكية عليهم رحمة الله أن ضرب الصغير له أمور قبل ذلك، قبل الضرب أن تخبره بذنبه قبل ضربه، ثانيا أن تتقي المواضع القاتلة الرأس المواضع تناسلية. ثالثا أن يكون الضرب على قدر الذنب. رابعا أن لا يكون أو أن لا يكون الضرب أمام إخوانه إلا إذا دعت الحاجة، كان يكون الخطأ قد يكون مشاعا قد يكون فعلى حسب الحاجة. فإذا استقام الصغير ورأيت منه الندم فتحبب إليه وشجعه حتى يكون ابنا أو تكون ابنة بارة بوالديها. هذا ما يتعلق بهذا المجلس. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا جميعا بر أمهاتنا وبر آبائنا، وأن يرزقنا بر أبنائنا بنا. شكر الله لكم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم قدوة هم قصة تروى على مر السنين، إن مر طيفهم على الذي يذوق للحنين،
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحائرين،
فحياتهم نور يضيء
دروب كل الحائرين،
فحياتهم نور
يضيء دروب كل الحائرين.